أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي، البحث السابق، قد وصل إلى العنوان الجديد وهو مبحث الاستقرار. والمصنف كعادته أشار إلى بداية ذكر هذه المصطلحات في بداية ذكر تعريف أنواع الاستدلال عليكم السلام، عندما أشار إلى ذكر القياس والاستقراء والتمثيل هنا، وقال بأننا قد عرفنا هذا النوع من الاستدلال فيما سبق، بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكماً عاماً. طبعاً هذا حديث أقرب إلى الأذهان من الأحاديث السابقة، لعله باعتبار أن الإنسان كثيراً ما يحاول أن يعرف ما يتميز به نوع هذه الأشياء المتشابهة، أشياء متشابهة من نوع واحد، يحاول أن يعرف الحكم الذي تشترك، فينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، وبعد ذلك يحكم حكما عاما على أن كل فرد من أفراد هذا النوع تتصف بهذه، كما لو رأى مثلا حديدة مثلا ورآها مثلا تنجذب إلى المغناطيس، ورآها حديدة أخرى، وهكذا وهكذا. فبعد ذلك، صحيح هو لم يرى جميع الحديد الذي يوجد في العالم، ولكنه بالنتيجة عندما لا يجد فردا من أفراد هذا الشيء قد تخلفت فيه هذه الخاصية، فإنه سيحكم حكما عاما من خلال ما شاهده، مثلا من خلال ما شاهده من خصوصيات، عليكم السلام، من خصوصيات هذه الأفراد التي استقرأها، يعني التي اطلع على وضعها على خصوصياتها، يمكنه أن يقول بأنه ماذا؟ بأنه هذا يعني الحديد أو الحديد، عليكم السلام، في العنوان العام الحديد مثلا ينجذب إلى المغناطيس، فيكون هذا الحكم العام، عليكم السلام، يكون هذا الحكم العام مسببا عن رؤية عدد من الجزئيات، عدد من الأفراد التي تتصف بخاصية يعني معينة، على عكس القياس، على عكس، لا مو على عكس القياس. عفوا، عكس القياس، احسنتم، عفوا، نعم، شو؟ لا، في القياس عندنا حكم عام ونريد ان نثبت الحكم العام للجزء، هنا بالعكس عندنا جزء له خصوصيه فنريد ان نثبت هذه الخصوصيه الموجوده لهذا الجزء لنوع هذا نوع هذا الجزء، فلن تقصير انتقال، يعني انتقال من الجزء الى الكلي. في القياس لا، عندنا قاعدة عامة نعبر عنها بالكبرى، هذه الكبرى فيها حكم، نريد أن نقول بأن الأصغر الذي هو موضوع أو محمول أو ما شابه، الأصغر الذي هو موجود في القضية الصغرى، نريد أن نثبت له هذا الحكم العام، هل هو واحد من أفراد هذه القاعدة الكلية التي هي الكبرى أو لا، فنثبت له ذلك، فيكون انتقال من العام إلى الخاص، هو ويكون الانتقال المشابه هو الذي سيأتي في التمثيل، الذي يكون ماذا؟ الذي يكون فيه الانتقال من الجزء إلى الجزء. هذا الحديث طبعا في كلمات المتقدمين، ربما في يعني كما يقال في كلمات المناطق المتقدمين، وقع الكلام كثيرا في هذه القضية، باعتبار أن التركيز يعني الأكبر لم يكن على هذه الأصناف أو هذه الأنواع من أنواع الاستدلال، باعتبار أن القياس الأرسطي أساسا هو كان يركز على القياس دون بقية الأنواع. السبب في ذلك هو كما هو معلوم بأن الأقيسة هي وسائل توصل الإنسان إلى حالة اليقين، فإذا كانت توجد وسائل أخرى قد تستخدم، فتنزيل هذه الأقيسة أو تنزيل هذه الوسائل منزلة منزلة القياس، المناطق في المتقدمين ما كانت عندهم مثل هذه التوجهات، ما عندهم مثل هذه التوجهات. فقد يقال بأنه البعض ربما يستفيد من الاستقراء ما يستفيده الآخر من القياس، لكن قالوا هذا الحديث إما حديث نادر، يعني باعتبار أن هذه الحالة وهي حالة الوصول إلى اليقين عن طريق الاستقراء، هذه الحالة تحتاج إلى أن يستقي الإنسان كل الأفراد، وهذه إن لم تكن صعبة ربما لم تكن مستحيلة فهي على أقل تقدير هي صعبة، وصعبة ليس بدرجة بسيطة وإنما بدرجة كبيرة، لأن الإنسان عليكم السلام لأن الإنسان لا يمكنه أن يدعي أن جميع أفراد هذا النوع قد اطلع عليها، وبالتالي يقول مثلا بأن كل حديدة في العالم مثلا تنجذب مثلا للمغناطيس، لا يمكن ذلك، لأنه بالنتيجة هو إذا كان المعتمد فيه إذا كان المعتمد فيه يعني في الوصول إلى هذا الحكم هو نفس الاستقراء يعني الاطلاع على الوضع، فهذا أمر يعني مستحيل، لأنه لا يمكن لإنسان أن يعلم بوجود كل أفراد هذا النوع، فيجمع حديث العالم جميعا في مكان ويبحثه يعني حديدة حديدة، هذا أمر ما ممكن. فقالوا بأنه يوجد طريق للتخلص من ذلك، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه بعد ذلك. يقول كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند الماضر، عند الماضر يحرك ماذا؟ يحرك فكه الأسفل، يعني الفك الأسفل هو الذي يتحرك، الفك الأعلى لا يتحرك. فيقول فنستنبط منها قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الماضي، هكذا نلاحظ الحيوانات ونجد أن لها هذه الخاصية، فنقول هذه الكلام، نقول هذا نحاول أن نؤسس لقاعدة يكون فيها ماذا؟ يكون فيها تحريك الفك الأسفل خصوصية عامة لهذه الأفراد، لهذه يعني أفراد التي استقرأنا يعني بعضا منها. فيقول والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. صراحة يحيي يعني عجيب هذا الطاري، يعني عجيب هذا الكلام، إنه سما يعني مثل بالتمساح، أن التمساح على عكس هذه، ويقول هذا مثال، مو يقول أنه ترى هذا المثال يعني تام، وإنما يقول هكذا، إحنا لو لاحظنا الحيوانات سنجد أنها تحرك فكها الأسفل، هل هذا استقراء؟ يقول هذا استقراء، من خلاله نستطيع أن نقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الماض؟ نقول نعم، بالنتيجة بعد ذلك راح يجي أنه هذا الأمر، هل يوجد ما يخالفه؟ نقول نعم يوجد ما يخالفه، وهو التمساح، لعله بعد هو يشير إلى قيل، ولكن بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هو هذا الصحيح، التمساح يحرك فكه الأعلى لا فكه الأسفل. هنا أشار إلى قاعدة مهمة وحقيقة مهمة جدا ولا بد التركيز عليها، وهي أن الأحكام التي تذكر في الاستدلال سواء كان في القياس أو في غيره، جميع هذه الأحكام والقواعد الكلية ترجع إلى الاستقراء جميع. لذلك بعد ذلك عندما تأتي الشبهة التي يشار إليها، إنما تأتي الشبهة للاستقراء دون بقية أنواع الاستدلال، لأن جميع الأحكام حتى الأحكام الكلية منبعها الاستقراء، وإلا الإنسان كيف يعلم مثلا أن الشيء الفلاني أو الفرد الفلاني أو المصداق الفلاني توجد له هذه الخصوصية وبيستقريه، يطلع عليه ثم يطلع على هذا ثم بعد ذلك يحكم حكما عاما بأنه كذا، كل ما كان كذا كان كذا، كل ما كان حديدا كان منجذبا إلى المغناطيس، كل ما سائل، وهكذا عندما يستقلع عددا من المياه. قال لأن تحصيل، هذا السبب، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، لأنه أساس القاعدة الكلية والحكم العام هو عن طريق الفحص والاستقراء. فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي، نجعل هذا الأمر حكم الكلي بالاختصار. بالاختصار، بدل أن نقول هذه الحديدة تنجذب إلى المغناطيس، هذه الحديدة تنجذب إلى المغناطيس، هذه الحديدة كل حديدة تنجذب إلى المغناطيس، بدل أن نقول هذا الماء سائل، هذا الماء سائل، هذا الماء، نقول كل ماء سائل، وهكذا. يقول فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، لأنه بالنتيجة الذي يستقريه الإنسان هو ماذا؟ هو الخاص، أما العام فلا، لكنه ينتقل منه للعام، نقول نعم ينتقل منه للعام. وعكسه القياس الذي يكون حكما عاما ثم بعد ذلك يثبت للأصغر الذي هو خاص. قال وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. من هي هذه المقدمة الكلية الكبرى؟ المقدمة الكلية التي تكون إحدى مقدمتي القياس هي الكبرى. محمد إنسان وكل إنسان يموت، محمد يموت، كل إنسان يموت، هذه المقدمة الكبرى. نريد أن نطبق أن حكم أن موت كل إنسان على محمد باعتباره إنسان. واضح، إحنا من وين جبنا كل إنسان يموت؟ رأينا هذا الإنسان، هذا الإنسان يموت، ذلك جئنا مثلا كل إنسان يموت. قال أقسامه، والاستقراء على قسمين، تام وناقص. هنا وقع الكلام، وهذا هو السبب الذي جعل البعض يقلل من قيمة الاستقراء، من قيمته كموصل إلى اليقين، باعتبار أن الإنسان عندما يريد أن يصل إلى حكم، يريد أن يصل إلى حكم قطعي، لا يريد أن يحصل إلى حكم ظني. وإذا بقي الإنسان والاستقراء الذي يكون فيه الاطلاع على بعض الأفراد دون البقي، سيكون الحكم الناتج هو ماذا؟ حكم ظني، وليس حكما ماذا؟ وليس حكما قطعيا يقينيا. لذلك قال عليكم السلام، قال والاستقراء على قسمين تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح أو أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها أو بعضها، بأسرها للتام، بعضها للناقص. والأول التام، هسه بأسرها يعني جميعها، صباح الله وخير، بأسرها يعني جميع هذه، جميع الأفراد، بعضها يعني بعض الأفراد، فتعبر بأسرها على تعبير فيه شيء. والأول التام، لأنه إذا استقرا جميع الأفراد ووجد أن الخاصية التي يبحث عن إثباتها للنوع موجودة في جميع الأفراد، عند ذلك يحق له أن يقول هذا الكلام بطريقة ماذا؟ بطريقة قاطعة، بضرس قاطع كما يقولون. كل حديدة تنجذب، إذا رأى جميع الحديد في العالم بعد لا يستطيع أحد أن يقول له لماذا تقول كل حديدة تنجذب إلى المغناطيس أو كل ماء سائل وأنت لم ترى، تقول لا أنا رأيت جميع المياه، جميع أفراد الماء، أو رأيت جميع أفراد الحديد، وهكذا. قال والأول التام، وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم، المستعمل في البراهين. هسه هنا البعض قال بأنه هذه القضية قضية أن الاستقراء يوصل إلى اليقين، فهذا الكلام ما معقول. الاستقراء بنفسه يوصل إلى اليقين هذا أمر ما ممكن، إنما كان القياس موصلا إلى اليقين لأنه في نتيجته سيعود مرة أخرى للاستناد إلى القياس، والقياس هذا يؤدي إلى محاولة معرفة جميع الأفراد عن طريق القياس المقسم، وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة سيعود الاستقراء للقياس وبالتالي سيفيد اليقين، هكذا قال بعضهم. ولذلك المصنف أيضا قال هذا الكلام، لذلك قال في الهامش: القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. هذا الحديث التفصيلي ليس هو المهم، المهم أنه ماذا؟ المهم أن اليقين الذي أوصل حسب رأي هذا القائد، المهم أن هذا اليقين الحاصل عن طريق الاستقراء ليس مسببا عن الاستقراء وحده، إنما كان مسببا عما استند إليه القياس، استند إليه الاستقراء وهو القياس المقسم. كقولنا كما يقول: كل شكل إما كروي وإما مضلع، كروي أو مضلع، وكل كروي متناهٍ، وكل مضلع متناهٍ، فينتج ماذا؟ كل شكل متناهٍ. هذا يقول هذا قياس، ولكنه قياس ينحل، كل قضية فيه تنحل إلى عدة أقيسة، يعني كل قياس ينحل إلى عدة أقيسة بعدد ما تحتمله هذه القضية المتصلة تبقى على وضعها، ثم بعد ذلك ما تظهر النتيجة نفسها. وبالنتيجة هذا هو الأساس الذي أوصل الاستقراء إلى اليقين، هذا هو الأساس. ولذلك هذا التوجه يريد أن يقول بأن الاستقراء وحده لن يوصل الإنسان إلى اليقين ما لم يكن راجعا إلى القياس، هذا قول في هذه القضية، وهو لعل المصنف أستذكره وقال كلمة قيل، يعني ولكنه ماذا؟ ولكنه لم يعلق بشيء، ولعله سيعود مرة أخرى حتى في الجزء الثالث، حتى في الجزء الثالث سيعود مرة أخرى ليقول هذه الكلمة، هذه الكلمة سيعود يعني لذكرها مرة ثانية. الثاني هذا الاستقراء التام. المصنف جعل القضية ماذا؟ جعل القضية بمنهج تعليمي صرف، أنه الاستقراء يفيد اليقين إذا كان لجميع الأفراد. ممكن هذا من الناحية الإمكانية لا مانع منه، لا حاصل هنا حديث تطبيقا هذا الأمر لا يمكن الادعاء، حاصل أو غير حاصل، ممكن في حد نفسه لو حصل أدى إلى اليقين قالوا نعم يؤدي إلى اليقين، البعض قال لا أساسا هو لا يمكن أن يؤدي إلى اليقين إلا إذا عاد إلى القياس المقسم أو المقسم. الثاني هذا النوع الأول، الثاني أو القسم الأول الناقص، وهو أن لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان هذا الذي سألوا عنه، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، ما لا يفيد هذا إذا كان استقراء للبعض؟ قال يفيد الظن ليس أكثر منه، لأنه الأفراد التي لم يطلع عليها المستقري لا يدري ما هو وضعه، ما يدري، لا يعلم ما هي يعني أوضاعها. قال وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن. لماذا لا يفيد إلا الظن؟ يقال لجواد أن يكون أحد جزئيات هذا الحيوان المستقرأ ليس له هذا الحكم. كما قيل طبعا المصنف في ذلك الوقت ربما لم يكن على يقين من هذه المعلومة، وإن كان المصنف كما هو معلوم عنا بأنه كان مثقف إلى درجة كبيرة جدا، بل كان حتى عنده اشتراك حتى في كان في أحدث المجلات تصدر في مصر في ذلك الوقت، ولكن لم يكن على يقين من هذه المعلومة، لذلك يقول كما قيل، يعني باعتبار أن هذه المعلومة ما كانت منتشرة في ذلك الوقت، ما كان عالم الحيوان منتشر هيجي. فيقول كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند الماء. طبعا الآن عندنا هذه القضية واضحة، ولكن في ذلك الوقت كانت معلومة ربما لم يكن مطلعا على هذه القضايا بطريقة واضحة. هذا هو ذكر الأقسام. بقي أنه ما دامت القضايا والأحكام الكلية ترجع جميعا إلى الاستقراء، فقد ذكروا بأنه على هذا الأحكام الكلية التي عندنا كلها راجعة إلى الاستقراء. قال لي إلى أي نوع من الاستقراء؟ هل هو الاستقراء التام أو هو الاستقراء الناقص؟ فإذا كان للاستقراء الناقص فالاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. لا ناقص، لأنه ليس لجميع الأفراد، بعض الأفراد. إحنا ما وجدنا كل حيوان، ما رأينا كل حيوان الآن. بعض الحيوانات الآن لعله إنسان يشوفها لأول مرة لا يدري كيف تأكل، كيف تأكل لا يدري، ولعله الآن إحنا ما شايفين كل الحيوان. بعض الحيوانات لعله حتى ما نعرف أسماها، عليكم السلام. بعض الحيوانات حتى لا ندري ما هي أسماء هذه الحيوان، لا نعرف، لازم واحد يراجع المعجم الزولوجي يسمون هذا للحيوانات. فشبهة مستعصي يقول إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمة كلية، على كل حال فإن الأساس فيه لا محال هو الاستقراء، لأنه من وين جابوا القاعدة الكلية؟ نظروا إلى هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، بعد ذلك قالوا كل كذا، كل حديد ينجذب إلى المغناطيس، كل ماء سائل، كل إنسان ناطق، وهكذا. قال فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، يعني استقرائها، هذا هو الاستقراء. نعم، ما عندنا من وين الإنسان يعرف حكمه؟ لا، من هذه الأفراد، هذه الأفراد أفراد خارجية، والأفراد الخارجية ليس الإنسان إلا الاستقراء.
هو كلام ما قدمنا أن كل قاعدة هو كلام المصنف
حاليا. لا حكم عام هذا، لا استقراء. ليش؟ لا متوصل بالقياس، ليس عندنا، ما عندنا قياس أساس. يقول ما عندنا قياس، إحنا القياس أساسا ليس له أساس إلا الاستقراء، ما عندنا قياس. يعني القياس هو نتيجة فحص الإنسان، والفحص هو استقراء. بعد من وين أنه عرفت أن الاستقراء هو أساس القياس؟ قل القياس أساسا هو حكم كلي، الحكم الكلي لا يأتي إلى الذهن إلا بعد معرفة حكم كل فرد، ومعرفة حكم كل فرد هو عمل الاستقراء، عمل الاستقراء، لأنه يعني أمر خارجي فيقوم به الإنسان عندما يستقرئ. قال ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، يعني قد يكون في بعض الأحيان حكم عام ولكن أفراده قليل، كما في بعض الحيوانات التي لا يوجد في العالم إلا عدد منها، مثلا هاي الحيوانات القابلة للانقراض، هاي ممكن واحد ممكن يشوف حكم، ولكن القواعد العامة عادة ماذا؟ غير متناهية الأفراد. غير متناهية الأفراد لا بمعنى أن الأفراد ليست لها نهاية، ولكن بالنسبة إلى قدرة الإنسان المستقري هي غير متناهية الأفراد، لأنه إذا كان الإنسان رأى أسدان فيوجد ملايين الأسود التي لم يراها، إذا كان رأى مثلا حيوانا معين فقد يكون لهذا الحيوان أفراد بالملايين ربما لم يراه، وعليه أن يراها جميعا حتى يقول ماذا، بأن كل حيوان يسمى بهذا الاسم له مثلا هذه الخصوصية. قال فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، لماذا؟ لأنها غير متناهية الأفراد. فيلزم على ذلك إذا كانت الأفراد غير متناهية فالمفروض ماذا؟ فالمفروض أن الإنسان لا يستقر بالاستقراء التام لأنها غير متناهية، لا يستطيع قدرة الإنسان تعجز عن أن تستقرئ جميع الأفراد إذا كانت غير متناهية. فيقول فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، بعد لأنه ليس هناك طريق للاستقراء التام، إذن الطريق الذي نستعمله ماذا؟ هو الاستقراء النقص. حتى لو أردنا نحن نريد أن نقف عند حد النهاية، لكن حد النهاية ليس ممكنا لأن الأفراد غير متناهية، حتى لو كنا لو بقي فرد واحد فهذا استقراء نقص، لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. يقول فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية، وإذا كانت الأقيسة ظنية النتائج أيضا باعتبار أنه ما ممكن النتيجة تكون أفضل من المقدمات، لأن المقدمات والنتائج ما المقدمات والنتائج إذا ما كانت من سنخ واحد فهي أقل لقاعدة الأخسية، لقاعدة الأخسية فهي أقل إذا لم تكن على، فلنقل بنفس المستوى ستكون ماذا؟ ستكون ظنية على أعلى المستويات، إن لم تكن أخس لأنه عندنا قاعدة الأخسية، الأخسية تكون ماذا؟ أقل من ذلك. قال فيلزم على ذلك أن تكون أكثر أقيستنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد، هذا الأمر غير معقول. إذا كان هذا الأمر غير معقول ماذا يعني ذلك؟ أن الاستقراء الناقص هو الذي أوصلنا إلى اليقين أما؟ فيقول فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين الذين كانوا يقولون بأن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن؟ هذا تساؤل. يقول ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، أتى مقبولة أو قريبة؟ يقول قريبة إلى القبول. لماذا؟ إذ يقول إذ نجد أننا أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفراده، يوجد عندنا بعض القضايا التي نحكم فيها حكم كلي ولكنه نحن نعلم بأن جميع الأفراد لم تستقر، ولا أحد يشك في يقينية هذا الحكم، فيقول كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء أو أعظم من جزئه، لأن أعظم من الجزء ما ممكن، المفروض يقول أعظم من جزئه لأن ليس كل جزء هو أقل من كل، لأنه كل الكرسي أقل من جزء البناية، لأنه جزء البناية كبير بالنسبة إلى كل الكرسي، فالمفروض الكل أعظم من جزئه لأنه الجزء إذا نسب إلى كله كان الكل أعظم منه، أما الجزء بصورة عامة إذا نسب إلى كل لا، ليس بالضرورة أن يكون كل جزء بالنسبة إلى كل أقل والكل أعظم، لا، قد يكون الجزء أعظم من الكل ولكن ليس جزء ذلك الكل. فمثلا هذا الجزء هذا الكرسي جزءه الذي هو حصة منه أقل منه كل جميع، صح. هذا الهاتف مثلا جزءه أقل منه هكذا، لماذا أقل منه؟ لأنه هو جزء وكل. أما لو قلنا بأنه جزء هذه المروحة هل هو أقل من كل هذا الهاتف؟ كل لأن جزءها أعظم من أعظم من هذا الكون. فيقول كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء، فلعله انصراف، لعله هكذا، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء. هسه راح يجي أنه حكم عقلي فعلا، لكنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة من وين الإنسان جاب؟ من وين جاب الإنسان؟ شاف الحباية السبحة بالنسبة للسبحة، شاف الجزء بالنسبة إلى كله، وهكذا أفراد بعد ذلك قال كل جزء أو كل أعظم من جزئه. قال مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة جميع أفراد النار والإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. هسه هذه بديهية، ونحن ليس فقط مع البدء نريد أن نقول في كل شيء حتى النظرية. ده هو بعد الاستقراء عمل، شيء يحاول الإنسان أن يعرف من خلاله خصوصيات الأشياء فيحكم عليها بحكم، يأخذ الحديدة يضعها أمام المغناطيس تنجذب أو لا، هذا هو عمل المستقر. فيقول الحل ما هو؟ يقول الحل يكون على أنحاء. نقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء، الأول أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، إذ إذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثر الجزئيات أن لها وصفا واحدا استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، هذا واحد من هذه الطرق. كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المرض، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقد، فلا يكون الحكم فيه قطعيا، وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم. لذلك المناطق المتقدمين أو الأقدمين ماذا قالوا؟ قالوا هذه طريقة الاستقراء، النظر إلى بعض الأشياء دون البعض الآخر، وبالنتيجة لا توجب إلا أو لا تورث إلا الظن، لأنه بعضها رآها والبعض الآخر لم يرى. لا يمكن أن يقول أنه هذا الحكم لما رأيته ولما لم أرى، ماذا لا يستطيع قلبه، فعقل تقدير ماذا يقول؟ هذا ظن، أظن بأن هذا حكم هذه الأجزاء هذه الجزئيات وحكم ما لم أره من الجزئيات، أما أنه أقطع بذلك لا أستطيع، لأنه لا أدري إن كانت هذه الخصوصية الموجودة في هذه الجزئيات التي استقريتها هي موجودة في تلك الجزئيات التي لم أستقرأ، لا أدري، لذلك أقول ظن. يقول هذا هو السبب الذي جعل المناطق المتقدمين يقولون بأن الاستقراء يقف ماذا؟ يقف عند حدود الظن ولا يتعداه إلى أكثر من ذلك. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا، يعني مع ذلك مع من؟ يعني مشاهدة وتعليل، مو فقط يراه وإنما يبحث عن علة هذا الأمر، هل هذه خصوصية في الشيء؟ لأنه إذا كانت خصوصية في الشيء معنى ذلك أن كل شيء له هذه الخصوصية، بعد ما نحتاج نشوف لما صار الشيء حديدا لأن له خصوصية، هذه الخصوصية لو كانت هي السبب في انجذابه مثلا إلى المغناطيس، فمعنى ذلك كل ما يقال له حديث سينجذب، رأيناها ولم نرى، لأنه سبب الانجذاب ماذا؟ هي الخصوصية، وهي السبب في كون الحديث حديث، فخلص كل ما يصدق عليه أنه حديث سينجذب سواء رأيناه بنفسنا أو لم نره أو كان بعيدا عنا. قال أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، ولا شبهة عند العاقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد، هذا الذي يشاهد يجزم المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع، وإن لم يشاهدها حتى لو ما شاهد، لأنه يعلم أن هذه خصوصية لهذه الأفراد جميعا. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال، مادة طبية إذا شربها الإنسان ماذا يفعل؟ يؤدي إلى الإسهال. يجربها مثلا أكثر من مرة يجد أنها تؤثر هذا التأثير. بعد ذلك ما بعد ذلك إذا عرف أن هذه خصوصية في هذه المادة، بعد ما يحتاج يجرب جميع هذه النباتات، يقول هذه النبتة تؤدي إلى الإسهال. كل من يتناول مثلا هذه النبتة سيؤدي إلى الإسهال. فيقول فيبحث عن علة هذا التأثير، وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، حتى يبين أنه لعله تتخلف في بعض الأحوال، فإنه يحكم بالقاطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما، يعني دون تخلف. يعني في الحالات الاعتيادية الإنسان إذا تناول هذه النبتة أو هذا العقاق فإنه سيصاب ماذا؟ بالإسهال. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وإلا الذين يقومون بالتجارب العلمية ماذا يصنعون؟ هكذا يأتون بفئران التجارب يجربون عليها بعض الأدوية ويقولون مثلا هذه الأدوية تنفع في كذا، ويعطون حكم فيها على أنها تؤثر، ويكتبون أن هذا تأثير الفلان. هذا جميع الاكتشافات هكذا. قال وليست هذه الأحكام قابلة للناقض، فلذلك تكون قطعيتان كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي. الماء ينحدر من المكان العالي، السبب الموجود في هذا الماء موجود في كل ماء. فيقول كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي فإنا لا نشك فيه، مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، مع ذلك لا نشك أنه لو كان هناك ماء في مكان عالي سينحدر إلى المكان الأسفل، لا شك، لأن الخصوصية في أنه في مكان عالي وهذا في مكان الأسفل. وما ذلك إلا لأننا عرفنا السر في هذا الانحدار اللي هو قانون الجاذبية، هو الذي أعطانا الحق في هذا الحوض. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة، وأن للوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه، لأنه بالنتيجة إذا كانت هناك علة ثانية فعليه أن يغير. يعني هو لا يريد أن يجبر الإنسان على أن يقتنع بعلة هو اختاره، لا، ولكن عليه ماذا؟ عليه أن يختار العلة التي تثبت في جميع التجارب التي يقوم بها، لأنه كثير من العلماء كانوا يضعون مثلا محتملات فرضيات ثم بعد ذلك اكتشفوا ماذا؟ أن هذه الفرضيات ليست صحيحة، كما هو واضح في بعض القضايا الطبية كذا، يعني بعض الأمور كانوا بعض الأحيان هكذا قطعية عندهم، بعد ذلك تبين أن القضية ماذا؟ على عكس ما كانوا يعتقدون. فإذا تغيرت وتبين للإنسان أن هناك علة عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب أن يغير هذا الحكم. إن شاء الله بقية الحديث يأتي في درس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.